بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ولو تجددت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ. بمعنى لو ظهرت هذه العيوب التي ذكرناها مثل العنن، الجذام، الجب، الخصاء في الرجل تجددت، يعني ظهرت بعد أن لم تكن موجودة ما عدا الجنون غير الجنون، لأن الجنون تقدم البحث فيه بعد العقد، يعني لم تكن موجودة قبل العقد، إنما وجدت وظهرت وتجددت بعد إنشاء العقد، فهل هذا يوجب فسخ العقد أم لا؟ إحنا اللي مر علينا سابقاً إن العيوب إذا كانت موجودة قبل العقد توجب الفسخ، كلامنا الآن بالعيوب اللي تتجدد وتظهر بعد العقد هل توجب الفسخ؟ الجواب لا توجب الخيار، فلا فسخ. ما هو الدليل على ذلك؟ تمسكاً بأصالة لزوم العقد. يعني سابقاً إحنا نعرف إنه عقد النكاح لازم، والآن نشك هل بقى على اللزوم أم لا؟ ألا تمسك بأصالة لزوم العقود، لأن الأصل في العقود هو اللزوم، وعقد النكاح عقد لازم. هذا أولاً. إثنياً، واستصحاباً لحكمه. الدليل الثاني على عدم جريان الفسخ والخيار في عقد النكاح بعد تجدد العيوب هو استصحاب حكم العقد اللي هو اللزوم. لو شكينا أنه هل يجوز لنا الفسخ أم لا، نخذ سابقاً العقد كان لازم وحكمه عدم جواز الفسخ، والآن نشك فنستصحب اليقين السابق وهو اللزوم وحكمه المترتب عليه وهو عدم جواز الفسخ مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ. إذن أولا تمسكا بأصالة اللزوم العقد، اثنين استصحاب لحكم العقد وهو اللزوم وعدم جواز الفسخ، ثلاثة ما عندنا دليل من الروايات صريح يجوز فسخ عقد النكاح بعد ظهور هذه العيوب بعد العقد، ما عندنا، مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ بعد العقد. والأخبار اللي موجودة بين أيدينا فيها دلالة على وجود العيب قبل العقد فيجوز الفسخ، أما روايات تدل على أنه لو تجددت العيوب بعد العقد ويجوز الفسخ لا يوجد، مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ بظهور العيب بعد العقد. نعم. وقيل يفسخ بها مطلقا، يعني عندنا قول لبعض فقهائنا أنه يفسخ بهذه العيوب المذكورة مثل العنان، الجذم، الجب، الخصاء في الرجل مطلقا، مطلقا يعني سواء كانت موجودة قبل العقد أو ظهرت وتجددت بعد العقد مطلقا، سواء كانت قبل الوطئ أو ماذا حصلت هاي العيوب بعد الوطئ مطلقا. هذا القول قاله الفقيه ابن براج في كتابه المهذب، واعتمده العلامة الحلي أيضا في كتابه المختلف. نعم. عليكم السلام. هسا الآن ما هو الوجه المستند في هذا القول؟ أجاب الشارح قال: نظرا إلى إطلاق الأخبار بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع، نتمسك بإطلاق الأدلة والأخبار والروايات على كون هذه العيوب المذكورة هي عيوب، وبما أنها عيوب إذن يشملها موضع النزاع وهو حدوث العيوب المذكورة بعد العقد. يعني المجوز لإجراء الفسخ في هذه العيوب كونها عيوبا، وبما أنها عيوب إذن يجوز الفسخ بدون فرق سواء كانت عيوب موجودة قبل العقد أو متجددة بعد العقد، فيشمل موضع النزاعنا اللي هو حدوث العيوب المذكورة بعد العقد. فإذا تمسكنا بإطلاق جريان الفسخ لمطلق العيوب لمجرد وجودها هذا كافي، تمسكا بإطلاق الأخبار بكونها عيوب مثل الخصاء والعنم هاي تعتبر من العيوب، وكذلك التدليس وحتى الجب، الجب يمكن استفادة حكمه من الأخبار اللي واردة في الخصاء والعنة اللي مرت علينا، فإذا تمسكنا بإطلاق الأدلة والأخبار إذن يكفي حصول الفسخ حتى في حدوث العيوب المذكورة بعد العقد. وما ورد منها مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها دلالة وسندا، ما ورد من الأخبار اللي يدل على عدم جواز الفسخ بعد العقد عند عروض العيوب مثل العنن، لأنه وردت بعض الأخبار يستفاد منها أن المرأة رفعت أمرها بالفسخ بعد الوطئ، يرفع الفسخ بعد الوطئ. نعم، ومن هاي الأخبار أيضا هذا الخبر، خبر ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة، أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، قال: إذا دلست العفلاء اللي مصابة بالعفل، والبرصاء المصابة بالبرص، والمجنونة، والمفضات، المفضات اللي مر علينا اللي يتحد عندها مسك البول والحيض، ومن كان بها زمانة ظاهرة، الزمانة يعني العاهة أو المرض المستمر، نعم، فإنها ترد على أهلها بغير طلاق. ترد على أهلها بغير طلاق يعني شنو؟ يعني يفسخ عقدها، لأن الفسخ هو ليس بطلاق، ترد على أهلها بغير طلاق. هذه يمكن يستفاد منها ماذا؟ عند عروض العيب كالعنن حينما رفعت الفسخ بعد الوطئ، يقول هاي الروايات غير مقاومة لها، غير مقاومة يعني لا تقاوم الأخبار المطلقة اللي وردت عندنا، غير مقاومة لها. يعني هذا مثل هذا الخبر اللي ذكرناه، صح، خبر أبي عبيدة الحذاء، ما يقاوم تلك الأخبار المطلقة الدالة على الفسخ بإطلاقها، مثل حتى صحيحة الحلبي اللي قرأناها سابقا مطلقة، صحيحة الحلبي اللي تقول: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، هاي عامة مطلقة، ما تقاوم الإطلاق اللي الدال على الفسخ، غير مقاوم. يعني هذا الحديث الرواية مثل ما أبي عبيد الحذاء ما تقاوم إخبار الأخبار المطلقة الدالة على الفسخ، لا دلالة من حيث الدلالة، يعني اتحاد الجب مع العنن دليلا هذا ما يلزم مشاركته حتى بالحكم. يعني صحيح هم قالوا أن العنن هو من الجب، لكن هذا ما يلزم أنه يشارك بالحكم ولا سندا، لأن هذه الرواية اللي ذكرناها ما صحيحة أبي عبيدة ورد في سندها سهل بن زياد، وسهل بن زياد البعض اعتبره ضعيف فاسد المذهب، والرواية اللي يرد في سندها سهل بن زياد تعتبر غير حجة، إذن هي ضعيفة سندا، دلالة وسندا، هذا أولا. ثانيا، ولمشاركة ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي، لمشاركة العيوب اللي تظهر ما بعد العقد نفس العيوب اللي تظهر ما قبل العقد. يعني احنا ليش او جوزنا للمرأة ان تفسخ للعيوب اللي تظهر قبل العقد؟ لانه قلنا اذا ما فسخت تصاب بضرر، ضرر العدوى قلنا، او ضرر انه تصاب بالمرض او وما شابه ذلك، هذا الضرر اللي جوزنا لاجله حسب قاعدة لا ضرر ولا ضرار، اللي جوزنا لاجل الفسخ هو نفس الضرر موجود بالعيوب اللي تظهر بعد العقد، مثل ما أكو ضرر قبل العقد أكو ضرر بالعيوب اللي تظهر بعد العقد، فإذا هذا يجوز حصول ماذا؟ الفسخ لها. وفصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول لا بعده. عندنا رأي لبعض فقهائنا مثل الفقيه يحيى بن سعيد في كتابه الجامع للشرائع، قال إنه أكو تفصيل بين الفسخ قبل الدخول يجوز، بس الفسخ بعد الدخول لا يجوز. هاي المن للعيوب اللي تتجدد بعد العقد. نعم، العيوب اللي تتجدد بعد العقد حكم انه اذا راد المرأة تفسخ قبل الدخول جائز، لكن ليس لها ان تفسخ بعد الدخول، لا بعده. نعم، فحتى الاكثر من الفقهاء في العنن مثل المحقق الكركي في جامع المقاصد، وحتى نقله الشهيد الثاني بالمسالك، قالوا بثبوت الخيار فيه لو تجدد بعد العقد بشرط عدم الوطئ. نعم، هذا شنو دليله هذا القول او تفصيله؟ استنادا الى خبرين لا ينهضان وتوقف في المختلف وله وجه. أكو خبرين صاحب هذا القول اللي هو الفقيه ابن سعيد استند إليهم، ذن الخبرين لا ينهضان لكي يصبحان حجة يمكن اتباعهم. المراد بالخبرين هو خبر غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العنين إذا علم إنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب. هذه مرة علينا الرواية ذكرها الشارع أنه وجه الاستدلال بخبر غياث الضبي أنه ورد فيه أن العنين إذا علم إنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، هاي إشارة علما قبل الدخول. وإذا وقع عليها وقعة، يعني وإذا كان قد دخل بها ماذا قال؟ لم يفرق بينهما، يعني يستفاد منها أنه بعد الدخول ماكو فسخ، لم يفرق بينهما. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام عليهما السلام أن عليا كان يقول إذا زوج الرجل امرأة فوقع عليها ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد بليت. وجه الاستدلال بالحديث أنه إذا زوج الرجل امرأة زوج الرجل امرأة فوقع عليها، يعني دخل بها، ثم أعرض عنها، يعني بعد ما قدر يدخل بها بعد هاي الوقعة التي قد دخل بها، فليس لها خيار. يعني هاي إشارة إلى أنه إذا قبل الدخول وقبل الوقوع شي يجوز الخيار والفسخ، وإذا وقع عليها ثم أعرض عنها فليس لها خيار. هاي أيضا يستفاد منها الخبر أنه يجوز قبل الدخول بس ما يجوز بعد الدخول. لكن الشارع عبر قال هذين الخبرين لا ينهضان حجة، يعني ما يرقى به المستوى أنه يصبح الحجة يمكن الاستدلال بهما. شنو السبب؟ لأن مر علينا أنه غياث الضبي شخص مجهول لم يرد له ذكر وتوثيق في كتب الرجال، فلذلك الرواية اللي وردت عنا ماذا؟ ضعيفة السند، ليست بحجة. هذا أولا. بالنسبة لخبر إسحاق بن عبار هي ضعيفة السند على رأي الشهيد الثاني صاحب المسالك، لأن هو رأيه أنه الرواية اللي يرد بها شخص فاسد العقيدة ليست حجة، وإسحاق بن عمار ليس إمامي، نعم مرة نسب للفطحية فلذلك هو ليس إمامي، فلذلك على رأيه هذا ماذا يعتبر الخبر؟ ليس بحجة. فلهذا قال لا ينهضان حجة. وتوقف في المختلف، العلامة الحلي في هاي المسألة توقف إنه هل يجوز الفسخ بالعيوب المتجددة بعد العقد أم لا، توقف وله وجهون، يعني هذا توقفه إلى وجه. لأنه شنو السبب؟ لأن ما عندنا روايات أو أخبار دلت على وتكلمت على جواز الفسخ بعد تجدد العيوب بعد العقد أم لا، ما عنده، فله وجه أن يتوقف بذلك. وقيل والقائل الشيخ رحمه الله لو بان الزوج خنثى فلها الفسخ وكذا العكس. الآن عندنا قول ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط أنه لو زوج تزوج امرأة فظهرت المرأة خنثى، أو أن امرأة تزوجت رجل فظهر الرجل هو الخنثى. ما معنى الخنثى؟ الخنثى هو الشخص اللي عنده جهازين تناسلي، جهاز تناسلي ذكري وجهاز تناسل أنثوي. فهذا شنو حكمه؟ نلحق بالذكور لو بالإناث، هذا يسموه خنثى. طبعا الخنثى بها أقسام، أكو خنثى واضح يعني يستعمل الجهاز الذكري نقدر نلحق وياه من ويا الذكور، أو يستعمل الجهاز الأنثوي نلحق وياه من ويا الإناث، وكو خنثى مشكل يستعمل الجهازين فما نعرف نلحقه مع الذكور لو مع الإناث، يسموه خنثى مشكل. نعم. فهنا السؤال، إذا حصل إنه رجل عقد على امرأة فظهرت المرأة خنثى، وبالعكس لو ظهرت إنه الزوجة هي الخنثى، السؤال هل يجوز الفسخ بهذا أم لا؟ الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ذكر لو بان وظهر وانكشف إن الزوج هو خنثى فلها الفسخ، يعني الزوجة لها حق تفسخ العقد الواقع بينهما، وكذا العكس، يعني وكذا لو بان وظهر إن الزوجة هي الخنثى جاز للزوج أن يفسخ. نعم، هذا رأيه. الآن يريد يعلق عليه الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة، يقول ويضعف. هذا قول الشيخ الطوسي في وجه ضعيف، في وجه للمناقشة فيه، من جهة ماذا؟ بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل. إذا كانت هذه الخنثى من الخنثى المشكل، قلنا شنو الخنثى المشكل؟ اللي عندها جهاز ذكري وأنثوي بس ما نستطيع أن نلحقها لا بالذكور ولا بالإناث، هاي مشكل. مشكل هذه إذا طلعت خنثى مشكل بحيث لم يعلم لحقها بأحد الطبيعتين، لا لطبيعة الذكور ولا الإناث، فالنكاح باطل. ليش باطل؟ لأن المفروض أن الرجل تزوج امرأة مو تزوج خنثى، والبرأة كذلك المفروض تزوجت رجل مو تزوجت خنثى، فالنكاح باطل لأنه لم يقع على ما قصد. الرجل قصد امرأة ظهرت ليست امرأة، والمرأة قصدت رجل، لما وافقت وقبلت بالزواج قصدت الرجل، هو ظهر ليس برجل، فلذلك يبطل النكاح. إذا النكاح باطل بعد ما يحتاج الرفع بيمن بخيار الفسخ، هو أصلا من أصله باطل لم يقع معدوم، لا يحتاج رفعه إلى خيار الفسخ بالعيب. قال لا يحتاج رفعه إلى الفسخ، هذا أولا. وإن كان محكوما بذكوريته، يعني لو كان هذا الزوج محكوما باعتباره هو خنثى لكن محكوم بذكوريته، من يجهة بأحد العلامات الموجبة لها، يعني أكو عند أحد العلامات والأمارات اللي توجب إلحاق بالذكور. طبعا الروايات ذكرت والأخبار أنه أكو علامات إذا وجدت بهذا الشخص نقدر نلحق بالذكور، مثل منه مثلا تكرمون يتبول من العضو الذكري يلحقوه بالبيمن بالذكور. علامة أخرى، لو كانت عدد أضلاع 17 عضو ولو يلحق بالذكور، وإذا كانت عدد أضلاع 19 يلحق بالإناث. الأضلاع يعني نقصد بها أضلاع الصدر، هاي الأضلاع إذا تم حسابها بأي طريقة تحسب أضلاعها، إذا 17 وين اللحقة؟ بالذكور. إذا طلع 19 ضلع وين اللحقة؟ بالإناث، لأن أضلاع الإناث أكثر من أضلاع الذكور. هذه علامة. وأكو علامة أخرى ذكرتها الروايات، إنه يقف أمام الجدار ويبول تكرمون، إذا باله أصاب الجدار، لأن بول الرجل أطول من بول الأنثى، يلحق بمن؟ بالذكور. وأما إذا بال ونكص، يعني كان بوله يتساقط من دون أن يصيب الجدار، هاي دلالة على أنه بول المن لأنثى. وأكو علامات أخرى ذكرت الروايات. إذا واحدة من هاي العلامات موجودة يمكن إلحاق بها الخنثى بالذكر، نلحق بعد الذكور. قال وإن كان هذا الزوج محكوما بذكوريته بأحد العلامات الموجبة لها، يعني المسببة لها للذكورية، فلا وجه للفسخ، لأن بعد اعتبرناه ذكر، فالمرأة من الزوجة، بعد ما نقول الزوجة خنثى نقول الزوجة ذكر، لأن عنده علامات ذكورية، والرجل ما يقدر يفسخ، لأن هاي الخنثى للزوجة بعد ما نحكم عليها أنها خنثى نحكم عليها أنها أنثى، لأن ظهرت بها علامات الأنوثية، يعني قدرنا نلحقهم بأحد الطبيعتين، طبيعة الذكور أو طبيعة الإناث. طيب لا يبقى شيء، طيب مو هي عندها جهازين، عندها جهاز ذكري وأنثوي، هذا الجهاز الأنثوي الموجود ألا يجعلها أنثى؟ والخنثى اللي عندها جهاز ذكوري ألا يجعلها ذكر؟ المصنف الشهيد الأول يقول هذا زيادة العضو شيء عادي كزيادة الأعضاء الموجود عند الإنسان العادي. مرات شخص ينولد وعنده أصبع زائد، عنده أصبع زائد، هذا مو يعني أنه لك خيار تفسخ. نعم، لهذا قال لأنه، يعني هذا العضو الزائد بالخنثى كزيادة عضو في الرجل، رجل عنده ثقب زائد يتبول به، أو مثلا أو عنده أصبع زائد، هذا ما يضر. وكذا لو كان هو الزوجة، يعني وكذا لو كان الخنثى هو الزوجة وحكم بأنوثيتها بأحد العلامات اللي دلت عليه أنها خنثى، أنها أنثى، مثل قلنا شنو أنثى، أم عدد أضلاعها 19، إنها تبول وتنقص في بولها مثلا، هذا شيء يدل، أو إنها عندما تتبول تكرمون تتبول من جهاز الأنثوي، هذا شيء يدل إنها أنثى. نعم. فإذا ألحقناها بالأنوثية نفس الكلام، بعد الزوج ما لحق يفسخ، لأن هو بعد ما نقول إنه تزوج خنثى، نقول تزوج ماذا؟ أنثى، لأن حكمنا بأنوثيتها، فبالتالي بعد ماكو خيار للفسخ، لأنه يعني هذا العضو الزائد الموجود في الأنثى حينئذ كالزيادة في المرأة. الزيادة في المرأة يعني شنو؟ مثل الأصبع الزائد اللي موجود في جسمها، هذا ما يعني إنه الزوج لحق ماذا؟ يفسخ العقد. كالزيادة في المرأة وهو غير مجوز للفسخ، يعني هاي الزيادة بالعضو الموجودة، هذا عضوها الذكر الزايد مثل زيادة الأصبع، ما لها حق يفسخ الرجل، وكذلك المرأة ما لها حق تفسخ مع الرجل. كالزيادة في المرأة وهي يعني هاي زيادة العضو غير مجوزة للفسخ على التقديرين، يعني على التقديرين لا في الزوج اللي حق يفسخ ويا هاي الخنثى اللي أصبحت أنثى حكما، ولا للزوجة تفسخ مع هذه الخنثى اللي حكمنا بذكوريتها. في الصورتين ماذا؟ في الرجل والمرأة لا يجوز الفسخ. نعم تفضل. نعم
هنا
لا يوجد يعني خيار العيب. نعم لا لا، كلامنا مو بخيار العيب، كلامنا بالخيار الموجب للفسخ. اي خيار العيب راح تاتينا ما التدليس لا لا تاتينا تاتينا ان شاء الله بالتدليس تاتينا. مره اكو عيب نقص في الطبيعه، ماكو اكو عيب عرفي، اكو عيب نقص في اجره ثمن المهر راح ياتينا، بس احنا هسه كلامنا بالعيب الموجب للفسخ اللي هو هذا كونها شيء ماذا؟ أحد العيوب بالرجل أو أحد العيوب بالمرأة. هسه إن شاء الله التدليس يأتينا خيار التدليس. نعم. وربما قيل إن موضع الخلاف ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين. عندنا قول الآخر للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، قيل قال الشيخ الطوسي إنه إحنا وين يحصل عندنا موضع الخلاف والنزاع في جواز فسخ العقد بالخيار وعدمه؟ وين يحصل عندنا؟ يحصل عندنا لو كانت الخنثى محكوم عليها بأحد القسمين. احنا قبل قليل قلنا الخلاف والنزاع متى؟ اذا لم بالمشكلة التي لا تلحق، مو صحيح؟ الشيخ الطوسي عند قول يقول لا، الاشكال والنزاع مو بالخنثى المشكل، النزاع والخلاف بالخنثى الواضح اللي ملحوق بالذكورية واللي ملحوق بالأنوثية. يقول إن موضع الخلاف والنزاع في جواز الفسخ وعدمه ما لو كان يعني الخنثى محكوم عليه بأحد القسمين، يعني الذكورية والأنثوية. يعني الذي يقول الشيخ الطوسي خلافنا مو بالخنثى المشكل، خلافنا بالخنثى الواضح، هنا نحن عندنا نزاع وخلاف يجوز الفسخ وعدمه. طيب، ووجه الخيار، يعني ووجه القول بالخيار في هذه الخنثى الواضح، يجوز للرجل يفسخ وللمرأة أن تفسخ. إذا قلنا له الخيار بالفسخ شنو الوجه به؟ الوجه وجه القول بالخيار في الخنثى الواضح في أي من القسمين، وهي إن العلامة الدالة عليه ظنية. يعني شنو العلامة اللي دلت على إلحاق بطبيعة الذكور؟ قلنا عدد الأضلاع، أو يستعمل الجهاز الذكري، أو إنه عندما يبول يصيب الجدار. هاي العلامات، هاي علامات مو قطعية، هاي علامات ظنية، يعني ما تفيد العلم والقطع واليقين، غاية الأمر تفيد الظن، والظن يعني يحتمل الخلاف به. نعم، قال هي علامة، يعني العلامة اللي دلت على كل طبيعة الإلحاق بالزوجين أو إلحاق الذكر بالذكورية والأنثى بالأنثوية الدالة عليه، يعني على الخنثى الواضحة، هذه علامة ظنية لا تدفع النفرة. يعني شنو معنى النفرة؟ يعني المرأة من تتزوج رجل تعرف خنثى طبعها ينفر يبتعد عنه لا تريده، والرجل إذا تزوج امرأة خنثى وعلم إنها خنثى طبعه ينفر ويبتعد عنها لا يريدها، يعني لا يستسيغها لا يقبلها، ينفر طبعه عنه. إذن هذا ومجرد إلحاق الخنثى بالذكر ما يرفع نفرة الأنثى عنه، أو مجرد إلحاق الخنثى بالأنثى ما يدفع النفرة اللي تحصل عند الرجل منها. إذن النفرة بعدها موجودة، عدم الاستساغة، عدم المقبولية، هاي أولا. والعار عن الآخر، يعني شنو العار؟ أنه قد يصبح عيب وعار عليه أنه متزوج امرأة خنثى، والمرأة يصبح عيب وعار عليها أنها متزوجة رجل خنثى، وهما يعني النفرة والعار ضرران منفيان. يعني إذا شخص حصل المرأة حصل عندها نفرة، الرجل حصل عنده نفرة، هذا ضرر ما نقدر نبقيه من دون أن نجري له الفسخ في عقد النكاح. وإذا العار موجود والعيب موجود ما نقدر أيضا ننفيه. فلذلك النفرة والعار ضرران، والضرر كما نعرف ما في بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. إذا على حكم قاعدة لا ضرر ولا ضرار يمكن إجراء الفسخ بمن؟ بالخنثى الواضح، مو بالخنثى منه المشكل. هذا القول ذكر الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط. الآن يريد يعلق عليه الشارح الشهيد الثاني، قال وفيه يعني في هذا الوجه المذكور إشكال، وهو إن مجرد ذلك يعني مجرد وجود نفرة أو عار غير كافي في رفع ما حكم بصحته، يعني هذا غير كافي في جواز فسخ عقد النكاح، وما يرفع حكم العقد بعد صحته. عقد النكاح وقع صحيح، مجرد وجود نفرة أو وجود عار هذا ما يعني أنه يجوز أن نفسخ هذا العقد الصحيح. بعد واستصحابه، أولا هذا العقد وقع صحيح وهو عقد نكاح لازم، ولو شكينا الآن يجوز لنا بعد وجود النفرة والعار أن نفسخ العقد. إيش نستصحب؟ بقاء العقد ولزومه، نستصحب العقد الصحيح، فبالتالي بعد ما يجوز لنا نفسخ، لأن الأصل في العقود ماذا؟ اللزوم والصحة. من نعم، هذا إضافة لذلك ما ذكره الشيخ الطوسي من غير نص، يعني ماكو دليل أو نص أو رواية يدل عليه، مجرد عن ذلك من دون نص. وربما منع من الأمرين بعن، يعني وربما نمنع من حصول الأمرين أي النفرة والعار المذكوران في وجه جواز الفسخ بعن. لماذا؟ لأن الزائد هنا بمنزلة السلعة، يعني الزائد الموجود في الخنثى الذي ألحق بالأنثى بمجرد السلعة. السلعة يعني مثل الغدة الزائدة في البدن، يعني عضو زائد في المرأة الخنثى، مثل رجل يتزوج امرأة عندها غدة زائدة، هذا ما يعني أنه يجوز ليفسخ العقد. نعم، لهذا قال بعد والثقبة. الثقبة يعني الخرق، الخرق نعم الخرق النافذ، يعني هذا شيء زائد في الخنثى، الرجل عنده ثقب زائد يشبه ما الجهاز الأنثوي، بس هذا مو يعني أنه يجوز إن ماذا نفسخ. زيادة العضو بالجسم لا تعني جواز الفسخ، وهما لا يوجبان الخيار، يعني لا يكونان سببا علما لحصول الفسخ في ذلك. والظاهر إن الشيخ فرضه على تقدير الاشتباه، يعني الظاهر إن الشيخ الطوسي فرضه للحكم بالخيار عندما جعل الخنثى الواضح هي التي فيها الخلاف، هذا على تقدير الاشتباه، يعني على تقدير الاشتباه بالخنثة المشكل، للوضوح يعني للخنثة الواضح. يعني الشهيد الثاني رحمه الله يقول إحنا ما نستطيع نفرض إنه الشيخ الطوسي حكم بالخيار والفسخ بمن؟ بالخنثى الواضح. لا، الظاهر أنه هو حكم بالفسخ والخيار بالخنثى المشكل، بالخنثى المشكل نعم، للوضوح يعني لا بالخنثى الواضح. لماذا؟ لأنه حكم في الميراث. هسه شنو دليل هذا؟ شنو دليل أنه الشيخ الطوسي حكم بالخيار والفسخ بالخنثى المشكل وليس الواضح مثل ما يقول هذا القول؟ لأن هذا القول لعله يستفاد من قول الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. الشهيد يقول عندنا دليل، وهو أن الشيخ الطوسي حكم في كتاب الميراث بأن الخنثى المشكل لو كان زوجا أو زوجة أعطي نصف النصيبين، يعني أعطيت الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، يعني نصف نصيب الزوج لو حكم بكونه زوجا نعطيه، أو نعطيه نصف نصيب الزوجة لو حكم بكونه زوجة. يعني الخنثى المشكل إذا لحقناها إنها زوج ما نعطيها ميراث الزوج، نعطيها نصف ميراث الزوج. والخنثى المشكل إذا حكم بأنه زوجة، الشيخ الطوسي يقول ما نعطيها ميراث الزوجة كامل، نعطيها نصف ميراث الزوجة. هذا شيء يدل، يدل أن الشيخ الطوسي قال لما يقول نعطيها نصف ميراث هذا معناه جاي يقول بصحة نكاح الخنثى المشكل. هو يقول نعطيها نصف الميراث، من يقول نعطيها نصف الميراث يعني النكاح مالها صحيح، وبسبب النكاح وصحته حصلت على الميراث. إذن هذا يدل على أن الشيخ الطوسي حكم بأن بصحة نكاح الخنث المشكل ودوامه، ولم يذهب إلى جواز بطلانه بالخيار والفسخ. نعم، لكنه يعني لكن هذا الفرض المذكور اللي ذكر الشيخ عن زوجية الخنث المشكل ضعيف جدا، ضعيف جدا. يعني شنو الحكم ببطلان نكاح الخنث المشكل أصلا؟ طبعا احنا الخنث المشكل نحكم ببطلان نكاحها أصلا لعدم العلم بحصول شرط النكاح في تحقق الرجولية أو الأنثوية. في طرف الخنث المشكل الأصل بقاء البضع بحاله من الحرمة على ما كان عليه من العقد، فلهذا احنا حكمنا بالخنث المشكل العقد شو يكون؟ باطل، لأن الأصل الحرمة، حرمة البضع، إلا إذا دل دليل على صحة العقد حتى يحل البضع. بس الحكم بأن أرث الخنث المشكل نصف نصيب الزوج والزوج، نصف نصيب الزوج أو نصف نصيب الزوجة، هذا ضعيف جدا. الحكم بأنه ضعيف جدا، فالمبني عليه إحنا على هذا حكم الميراث إيش راح نبني؟ راح نبني بكون الخنث المشكل زوج أو زوجان هي اللي وقع بها الإشكال، مو بالخنث الواضح، هذا يسمون المبني عليه. هذا أولى بالضعف، لأن الضعيف إذا بني على ما هو أضعف فيكون أولى بالضعف. إذا حكمنا بكونه الخلاف بالخنث المشكل، مين استفدنا؟ لأن الشيخ الطوسي قال بصحة الميراث لها، هذا يدل على صحة نكاحها، نقول هو هذا الحكم بالميراث ضعيف جدا. المبني عليه وهو الحكم بكون الخنث المشكل زوجا أو زوجة، هذا أضعف منه، أولى بالضعف. نعم. وعيوب المرأة تسعة. الآن بعد ما انتهى حديثنا عن بيان عيوب الرجل، الآن راح نتكلم عن عيوب المرأة. عيوب المرأة اللي تجوز الفسخ من قبل الزوج هي تسعة. أولا الجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاد والقرن والإفضاء والعفل والرتق. نعم، أما الجنون فواضح، إحنا ذكرنا روايات مطلقة مثل صحيحة الحلبي تدل على أن الفسخ يصير مطلقا بالجنون للرجل والمرأة. مع ذلك عندنا روايات دلت على ذلك، مثل خبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام: ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا، يعني غير هذا ما يرد. طبعا هذا قول أما غير هذه العيوب فلا يرد، هذا يسموه الفقهاء حصر إضافي مو حصر حقيقي. إحنا الحصر عندنا نوعين، حقيقي يعني ما إلى قسم آخر، وحصر إضافي إلى قسم آخر، وهذا موجود كثير في الروايات. يعني مثلا الإمام يقول لا يبطل الصيام إلا الأكل والشرب والجماع، لا 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 يبطل، يعني حصر، بس هذا مو يعني أنه ماكو مفطرات أخرى. لو نروح للروايات نشوف اكو مفطرات اخرى، الاستمناء مثلا، الكذب على الله ورسوله مثلا، وما شابه ذلك. هذا من نفس العنوان يسموه حصر اضافي، ليس حصر شنو حقيقي. اثنين الجذام والبرص، مر علينا هسه هذا اللي قريناه الخبر رفاعه يقول البرص والجذام المره ترد بي. عندنا ايضا العمى، العمى ورد بالروايات مثل صحيح داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلام: فالرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال عليه السلام: ترد على وليها، يعني يفسخ عقدها وترد على أبيها. هذا الصحيح ذكر أن العمى والإقعاد. طبعا كلمة عرجاء استفاد منه الفقهاء أن المراد بها أن المرأة قاعدة يعني غير قادرة على الوقوف والمشي. نعم، وإن كان لفظة عرجاء تطلق حتى على المرأة التي تمشي، لكن ماذا بعرج، بس استفادوا منها أن المراد به الإقعاد. نعم، وإلا ما يمكن القول أن المرأة لمجرد أنها تعرج يفسخ. نعم، لا، المراد بأنها مقعدة لا تقف على رجليها. هذا الإقعاد استفادوا أيضا من صحيحة داود بن سرحان اللي قال عرجاء. نعم، وبعد والقرن، القرن مر علينا سابقا مثلا في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل إذا تزوج امرأة فوجد بها قرنا وهو العفل، أو بياضا، البياض منه البرص، أو جذاما، إنه يردها ما لم يدخل بها. الأحق يفسخ بالرد. والقرن بسكون الراء وفتحها، يعني تقدر تقرأه القرن والقرن، يقرأ بالسكون وبالفتح. عظما هسألت السؤال: ما هو سبب القرن؟ هل هو بسبب نبات عظم يمنع من الوطئ؟ لو هو بسبب وجود لحم على فرج المرأة يمنع من وطئها؟ قال القرن بتفسيرين. تفسير يقول إنه في إنه سبب عدم إمكانية الزوج لأن يطأ زوجته بسبب نبات عظم في فرجها، كما هو أحد تفسيريه، لأن هو بتفسيرين اثنين. كالسن يكون في الفرج يمنع من الوطئ. السن يعني مثل العظم اللي ينبت في فرج المرأة يمنع زوجها من وطئها، فلو كان لحما فهو العفل. يعني إذا كان اللي يمنع من الوطئ مو العظم، اللحم الزائد، هذا ما نسميه قرن أو قرن، نسميه شنو؟ عفل. هذا تفسير. وقد يطلق عليه القرن أيضا، يعني قد يطلق على هذا العفل اللي هو اللحم النابت اللي يمنع من وطئ الرجل، هم يسموه بعض اللغويين القرن أيضا. وسيأتي حكمه إن شاء الله يبين الشارح بالتفصيل. والإفضاء، الإفضاء قبل قليل قرأنا حديث أبي عبيدة اللي بيه ومفضات. مفضات يعني شنو؟ اتحاد مسك البول والحيض واحد. نعم، والإفضاء. وقد تقدم تفسيره، مر علينا سابقا تفسير الإفضاء بأنه يصير مسك البول والحيض واحدا. والعفل بالتحريف، وهو شيء يخرج من قبل النساء شبيه الأدرة. الأدرة يعني انتفاخ، نفخة موجود. شلون النفخة الموجودة في خصية الرجل؟ أحيانا يسموه بمرض الفتق. يقول هذا الإفضاء شيء منتفخ في فرج المرأة يمنع زوجها من وطئها، مثل الأدرة، مثل الانتفاخ اللي موجود في خصية الرجل اللي يسموه الفتق. نعم نعم نعم، أي هو هذا الأدرة، قلنا انتفاخ موجود في فرج المرأة يمنع زوجها من وطئها، مثل الانتفاخ اللي يوجد في خصية الرجل. أحيانا خصية الرجل قد تنتفخ، يسموه مرض الفتق. نعم، يقول نعم، والعفل بالتحريك هو شيء يخرج من قبل النساء شبيهم بالأدرة للرجل. والرتق، الرتق بالتحريك يعني تحريك الراء والتاء، هو أن يكون الفرج ملتحما يعني ملتصقا بحيث يمنع الزوج من دخول، ليس فيه مدخل الذكر، يعني الزوج ما يقدر يدخل ذكره في فرج المرأة. على خلاف فيهما، يعني على خلاف في معنى العفل والرتق، لأن هذا الخلاف اختلفوا به اللغويين، واختلفوا أيضا الفقهاء في جواز الفسخ بالرتق والعفل. ومنشأ الخلاف هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
نعم، بعد الفسخ طلاق فسخ،
أي
بعد الأخذ طلاق فسخ،
أي
فسخ كيف يكون
بعد؟ يعني إحنا مر علينا سابقا إنه الرجل شو وقت يفسخ؟ العفو، إذا تزوج المرأة وكان العيب موجود بها قبل العقد. أما هذا فرضنا إنه تزوجها والعيب ما موجود وعقد عليها، بعد العقد حصل عندها العيب، حصل هاي أحد هاي الأمراض، هل هذا يوجب فسخ العقد أو لا يوجب؟ بعد العقد فيقول فلا فسخ. الرأي المشهور للفقهاء إنه العيوب المتجددة بعد العقد ما بها فسخ، فقط العيوب اللي موجودة شو وقت قبل العقد هاي يجوز بها الفسخ.
فسخ يكون إذا يكون أولا العقد ثم فسخ،
هو العقد موجود بس العيب ظهر بعد العقد، يجوز لك تفسخ العقد لو ما يجوز؟ يقول لا فسخة، يعني ما يجوز لك تفسخ العقد، تبقى زوجة له. نعم، واضحة شيخنا؟ نعم، فيما لا أخوتي.